بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
كتاب النكاح، الدرس الرابع عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكلام ما زال موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، سنختم ما يتعلق بكتاب الطلاق والنكاح. فالمؤلف عقد بابين في أبواب الطلاق والنكاح والخلع والحضانة والنفقة، وكذلك ما يتعلق بالقسم بين الزوجات والظهار والإيلاء واللعان. فهذا الدرس إن شاء الله سيكون خاتما لهذه الأبواب. قال المؤلف عليه رحمة الله: والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الحضانة. ومعروف أن الحضانة في لغة العرب يقال حضانة ويقال حضانة بكسر الحاء وبفتحها، وكل ذلك معروف. والمقصود بالحضانة والحضانة في لغة العرب يأتي بمعنى الضم، إذا ضم الشيء يقال حضنه، ويقال حضنت المرأة طفلها إذا ضمت هذا الطفل إليها. وأما عند الفقهاء فمعنى الحضانة هو تربية الطفل ورعايته، والقيام بما يتعلق بمؤنته، يعني من طعامه ولباسه وتنظيف أيضا جسده. إذن باختصار هي أن نحفظ من لا يستطيع أن يحفظ نفسه ولا يستطيع أن يقوم بما يصلح نفسه، هذا هو المراد. قد يكون كبيرا في السن لكنه مجنون، ففي هذه الحال أيضا يحتاج إلى حضانة، سواء كان طفلا أو كان مجنونا أو كان معتوها، كل أولئك يحتاجون إلى هذه الحضانة، أي أن نقوم بهم وبمؤنهم وأن نحفظهم بما يصلحهم. هذه الحضانة أجمع العلماء على أن الأب والأم إذا افترقا، يعني الزوجين، فالأم أحق بهذه الحضانة. ولهذا قال المؤلف: وللحضانة، قال: والحضانة للأم بعد الطلاق، يعني هي أولى بأن تحتضن أولادها. ولا شك أن هذه المسألة من حيث الجملة مسألة قد أجمع عليها العلماء، فإذا مات الرجل أو طلق زوجته ولها منه أولاد أو طفل أو طفلان فهي أحق بحضانته. وهذا قد نقل عليه الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله الخطابي في معالم السنن عندما شرح سنن أبي داود، وكذلك ابن عبد البر نقل الإجماع، وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل ما جاء في الحديث المشهور: أنت أحق به ما لم تنكحي. وذلك أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن لها ابنا، وهذا الابن جاء أبوه وانتزعه منها وهي لم تتزوج، فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. قالوا: إذن هذا الدليل على أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج. وجاءت آثار كذلك عن الصحابة وعن عمر رضي الله عنه وعن غيره. فإذا تزوجت المرأة فإن هذه الحضانة تسقط، ويكون الأب هو أحق من هذه الأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهذه المرأة؟ قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا لم تتزوجي فأنت أحق. فمفهوم المخالفة: إذا تزوجت فأنت لست بأحق ما لم تتزوج. قال المؤلف عليه رحمة الله: إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها. يعني هذه الحضانة إلى متى تستمر بالنسبة للأم؟ فذكر أنه لو كان هذا الولد ذكرا فإلى بلوغه واحتلامه، وفي الغالب يكون البلوغ في سن 15 سنة، وأما الأنثى البنت فإلى زواجها ونكاحها إلى أن يدخل بها زوجها. ومعروف أن أمر الحضانة فيه خلاف طويل بين العلماء، فإذا عرفنا أن الأم هي أحق من غيرها بالحضانة، وهذا شيء مجمع عليه، إلى متى تستمر هذه الحضانة؟ فالمؤلف ذكر أن الحضانة تستمر إلى بلوغ هذا الذكر، وأما الأنثى إلى أن تتزوج. وهناك قول آخر ذهب إليه الشافعي وأحمد، وهو القول بأن البنت أو الغلام إذا بلغ 7 سنين فإنهما يخيران، يقال: من تريد أيها الصبي؟ من تريدين أيتها الجارية؟ هل تريدين أن تذهبي مع أبيك أو تريدين الذهاب مع أمك؟ تخيير. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وأيضا أخرجه النسائي وعند الدارمي وعند الحاكم وعند البيهقي، وأخرجه أيضا أصحاب المصنفات، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت وسألت أبا هريرة، قالت له: يا أبا هريرة، زوجي يريد أن يذهب بابني. فأبو هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيه مثل هذه الواقعة، فقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو هريرة حاضرا، قالت هذه المرأة: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. تذكر هذه الأمور حتى تبين أن هذا الصبي صار مميزا ويفهم ويذهب ويأتي بالماء وينفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استهما عليه. فجاء الزوج وقال: من أحق غيري بولدي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الولد: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا الحديث هو حجة الشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الغلام، قال له: هذا أبوك وهذه أمك، فاختار أمه. وهذا الحديث أوردوا عليه عدة إيرادات، ومن هذه الإيرادات قالوا: لم يذكر في الحديث أن الرجل طلق امرأته، إنما اختلف الزوج والزوجة، وهذا غير صحيح، لأنه معروف هذا الخلاف إنما هو بعد طلاق. وكذلك من أدلة الشافعي وأحمد فيما يتعلق بهذا القول وهو التخيير، أنه جاء في حديث أبي هريرة أيضا في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين أبيه وأمه، هكذا يقول خير، ولم يذكر القصة. ومعروف أن الحديث هو نفسه الذي فيه قصة هذه المرأة والغلام الذي اختار أمه. قالوا أيضا: جاء عن أبي بكر وجاء كذلك عن عمر أن عمر رضي الله عنه نازعته امرأته في ولده، فقال له أبو بكر الصديق، قال لعمر: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. قول أبي بكر حتى يختار، قالوا هذا الدليل على أن الولد يخير ما دام هو صغير فيبقى عند أمه، فبقاؤه عند أمه خير له، فإذا شب اختار. والمقصود بقوله حتى يشب قالوا حتى يميز فيعرف ما ينفعه، ففي هذا السن في الغالب يفهم إذا خوطب وإذا تكلم معه يرد الجواب ويسمع الخطاب. هذا إذن هو القول الذي قال به الشافعي وقال به أحمد. القول الثاني وهو قول الحنفية والمالكية، وكما بين أيدينا المالكية يرون أنه إلى احتلام الذكر وإلى نكاح الأنثى، فلا تخيير عندهم للغلام ولا للجارية. ولا شك أن هذا القول الذي قال به المالكية هو قول بعيد، أنها تربي هذا الولد حتى يصير كبيرا وقد بلغ، والبنت حتى تتزوج. إذن ما هو دليلهم على هذا الأمر؟ وقد أشرت أن هذا القول هو مذهب الأحناف ومذهب المالكية، إلا أن الأحناف يخالفون المالكية في الجارية، يقولون حتى تحيض يعني حتى تبلغ، وأما الغلام فقالوا حتى يستغني بأن يأكل وحده ويشرب وحده، وهي كذلك رواية لمالك. إذن المالكية عندهم روايتان، ما ذكره المؤلف وهو أن الذكر حتى يبلغ وأما الأنثى حتى تتزوج، وهذه بعيدة في الحقيقة، وهناك من المالكية من رأى أن هذا القول بعيد. والقول الثاني وهو يوافق مذهب الأحناف، فالمالكية والأحناف يرون أنه لا تخير للغلام ولا تخير للجارية، لكن الغلام إذا استغنى فكان يأكل وحده ويشرب وحده فتنتهي حضانته، وأما الجارية حتى تحيض أي حتى تبلغ. ما دليلهم على عدم التخير؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلكم المرأة أنت أحق به ما لم تنكحي. قالوا إذن لا دليل على التخير، قضى به للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت انتزع الأب حضانة هؤلاء الصبية، أما وهي لم تنكح فهي أحق فلا تخير. ولا شك أن الحديثين صحيحان، ستجد أيضا حتى في مذهب الحنابلة أكثر من رواية، فالحنابلة مع قولهم بالتخير إلا أن عندهم رواية أنها أحق أي الجارية بعد السبع، إذا بلغت 7 سنوات فانتهت حضانتها فتنتقل الحضانة إلى الأب، فتبقى البنت عند أمها إلى أن تبلغ 7 من عمرها، وفي رواية 9. لهذا لن تجد نصا قاطعا يفصل في هذه المسائل المتعلقة بالحضانة. إذن ما هو الصواب في ذلك؟ الذي رجحه المحققون كشيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم أن هذا الأمر يعود إلى المصلحة، فهذا المحظون نلتفت إلى من الذي سيقوم به وسيعطيه حقوقه، لأنه قد يتربى عند أمه فتفسده، وكذلك قد يأخذه أبوه فلا يقوم بشأنه كما تقوم به أمه. ولا شك أن الأصل عندنا أن الأم أحق بالحضانة، لكن ليس على إطلاقه. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر ما حصل بين أبوين تنازعا في الصبي، فجاء إلى الحاكم، فالحاكم اختار طريقة التخيير، فخير هذا الصبي، قال له تختار أباك أم تختار أمك؟ فاختار أباه، فأمه قالت للحاكم اسأل هذا الصبي لماذا اختار أباه، فقال له لماذا اخترت أباك؟ قال لا أريد أمي لأنها تبعثني كل يوم للكتاب، يعني للتعليم وللقراءة والكتابة، وأما أبي فيتركني للعب مع الصبيان، أما عندما أذهب إلى الكتاب يضربني الفقيه يقصد المعلم، أما أبي فيتركني مع الصبيان ألعب. فماذا صنع هذا القاضي وهذا الحاكم؟ أخذ هذا الصبي وأعطاه للأم وقال أنت أحق به. قال العلماء إذن في الحقيقة أن الأمر ليس هناك شيء قطعي، إنما ينظر فيه إلى مصلحة هذا المحظون، هل سيكون عند أبيه أنفع له أو سيكون عند أمه أنفع له، وهذا لا يعينه إلا القاضي، كما صنع هذا القاضي عندما سأل هذا الصبي وقال له من تختار فاختار أباه، فسأله فعرف أنه اختار أباه من أجل اللعب ولم يختار أباه لأن له منفعة تنفعه عند أبيه، إنما من أجل اللعب. وأما أمه التي كانت تصلحه وترسله للتعليم فلا يريد، لأنه لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يضربه المعلم. إذن هذا هو الصواب، أن الأمر في الحقيقة ليس هناك دليل واضح صريح وقطعي في المسألة، إنما الأمر يعود إلى المصلحة. وقد يقول قائل أليس الأصل هو التخيير لأن السنة قد صحت بذلك؟ الجواب لا شك أن الأصل هو التخيير، يخير الغلام بين أبيه وأمه لأن السنة صحت بذلك، بل وجاء ذلك عن الخلفاء عن أبي بكر وعمر. وقد ذكرنا أثر أبي بكر عندما قال لعمر ريحها وفراشها وحجرها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه، هذا الأثر أثر صحيح بمجموع طرقه، جاء عند مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند سعيد بن منصور من عدة طرق، بعضها منقطع وبعضها مرسل، لكن بمجموع هذه الطرق يكون أثرا صحيحا. وجاء أيضا من فعل عمر نفسه، فقد اختصم إلى عمر في صبي فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. إذن هذا هو الأصل، أن يختار إذا صار مميزا، لكن نقول مجتمع كمجتمع الصحابة رضي الله عنهم يخير فيه الصبي ليس كاختيار الصبي في هذه المجتمعات، فالفرق كبير وواسع بل لا وجه للمقارنة. ولهذا قد أشرت أن ابن القيم ذكر وهو في زمنه أن القاضي عندما سأل ذلكم الصبي الذي خيره واختار أباه قال لماذا اخترت أباك؟ قال لأنه يجعلني ألعب مع الصبيان بخلاف أمي فإنها ترسلني إلى الكتاب فيضربني المعلم. فبعد ذلك لما سمع القاضي ذلك أرسل الصبي وقال لأمه خذي أنت أحق به. إذن هذا هو المقصود، أن ينظر إلى مصلحة المحظون. لماذا؟ لأنه لا سيما في هذه الأزمنة قد نتيقن إذا اختار الصبي أباه لا يكون هذا الاختيار موفقا، لأن أباه لا يكون حريصا عليه كما تحرص عليه أمه أو العكس، فلا بد من نظر في مصلحة المحظون. والقصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكرها عن شيخه شيخ الإسلام تيمية فيما يتعلق بالقاضي الذي خير ذلكم الصبي. شيخ الإسلام لما تكلم عن هذه المسألة تكلم في الحقيقة بكلام نفيس، وذكر أن مذهب مالك ومذهب كذلك الأحناف وهي رواية عن أحمد أنهم يعينون الأم، فيرون أن الأم هي أحق بالحضانة إلى أن يبلغ الصبي أو إلى أن يعتمد على نفسه من حيث الطعام والشراب، وكذلك البنت حتى تتزوج. لكن ذكر رحمه الله أن الحديث الذي ورد في التخيير إنما ورد في صبي ولم يرد في البنت، ولهذا لما تكلم عن البنت قال لا بد أن يراعوا مع ذلك صيانة هذه البنت، والأم في الغالب هي أحق بالبنت. لكن لو كانت الأم والعياذ بالله غير مرضية قال فللأب أن يأخذ البنت، إذن لا بد من رعاية البنت ولا بد من حفظها وصيانتها، فللأبي أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن هذه الأم حافظة لهذه البنت، والأب كذلك يقدر على حفظها وصيانتها. إذن الأمر عادل المصلحة، فكل من قدمناه من الأبوين إنما يقدم لأننا نرى أنه أهل لمصلحتها وصيانتها وبه تندفع المفسدة. أما مع وجود فساد أمر البنت أو الصبي مع أحدهما فلا شك أن الآخر هو أولى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لو قدرنا أن الأب كان ديوثا لا يصون الولد ولا يصون البنت، وفي المقابل الأم كانت تصون البنت وتصون الولد، قال هنا في هذه الحال لا نلتفت إلى اختيار الصبي، لأن الصبي في الغالب هو ضعيف العقل، قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه كما في قصة القاضي الذي خير الصبي. إذن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كان متينا ونفيسا في هذا، وقد ذكره في المجلد 34 من مجموع الفتاوى. قال بعد ذلك رحمه الله: وبعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة، فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالعصبة. وهذا يتعلق أيضا بأمر الحضانة، والمقصود إذا كان هذا الصبي أو المحظون ليس له أب، وكذلك ماتت أمه أو ذهبت وتزوجت، فيقول ينتقل الحضانة إلى الجدة، ثم تنتقل الحضانة إلى الخالة، فإذا لم يوجد من ذوي الرحم أحد من ذوي أرحامه كالخالة وابن الخالة وبنت الخالة وأخت بنت الأخ وهكذا، أو بنت الأخت. قال بعد ذلك: فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالعصبة. آخر شيء ينتقل الأمر إلى العصبة. وكما أشرت وقد رجحنا وبينا أن هذا الأمر يعود إلى المصلحة، الحاكم يرى المصلحة في ذلك، لكن قد يقول قائل: لو جئنا إلى ترتيب أحقية الحضانة بين الخالة والعمة، فسنجد أن المؤلف قدم الخالة على العمة، ذكر الجدة ثم ذكر الخالة، فإن لم يوجد أحد قال الأخوات والعمات، فقدم الخالة على العمة. لماذا؟ قالوا لأن الخالة جاء فيها نص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث له قصة معروفة مشهورة وجاء في صحيح البخاري، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يرون أن الخالة أحق في الحضانة من العمة. لماذا؟ لهذا الحديث: الخالة بمنزلة الأم. وذلك أنه حصل خصام على بنت حمزة، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وكذلك زيد بن حارثة، اختلفوا في هذه البنت وهي بنت حمزة، ومعروف أن علي بن أبي طالب حمزة عمه، وجعفر بن أبي طالب كذلك عمه حمزة، فلما اختلفوا في ذلك كل أدلى بدلوه، وكل رأى أنه هو الأحق بالحضانة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالبنت لامرأة جعفر، لأن امرأة جعفر وهي أسماء بنت عميس كانت خالة هذه البنت، فقضى لخالتها ثم قال: الخالة بمنزلة الأم. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الخالة على غيرها من النساء، ثم بين السبب في ذلك فجعلها كالأم. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الخالة أحق بحضانة الطفل من العمة، لأن هذا النص قوي في الدلالة، والخالة هي أخت الأم، والخالة أخت الأم، ولا شك أنها أقرب. لماذا؟ لأن هذه هي أختها، فكانت هي أولى من العمة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة. انتقل بعد ذلك إلى النفقات، بعد أن انتهى من الحضانة انتقل إلى النفقات، وأن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولا شك أن هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا، فالنفقة تجب للزوجة على زوجها. ومعروف ما معنى النفقات: النفقة هي ما ينفقه الزوج على زوجته من الطعام والكسوة والسكنى، وإذا قيل نفقة في عرف الناس يكون المقصود به الطعام، لكن يدخل فيه هذا كله من السكنة والكسوة، ولا شك أن الأمر يعود إلى العرف وإلى أعراف الناس، وسيأتي الكلام على ذلك. وأما نفقة الزوجة كونها واجبة فهذا بالاتفاق، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم، وكذلك نقل الاتفاق ابن هبيرة وأيضا ابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، كذلك النووي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: يجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين. والدليل من القرآن، الله يقول في القرآن: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكذلك قال الله: أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني يجب كذلك السكنة للمرأة كما يجب لها النفقة. والحديث المشهور حديث هند رضي الله عنها عندما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، فقالت لرسول الله: ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور. وكذلك في صحيح مسلم لما خطب الناس في حجة الوداع أمر بالنفقة للنساء وقال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه المرأة معروف أنها سلمت نفسها لزوجها وله حق الاستمتاع، في المقابل يجب لها النفقة، فهي محبوسة عند زوجها، فلا بد من كفايتها في طعامها وشرابها وملبسها وسكناها. إذن هذا هو شيء مجمع عليه ولا خلاف بين العلماء في ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى أبويه الفقيرين، يعني كذلك أيضا يجب أن ينفق على أبويه، لا سيما إذا كانا فقيرين، يعني يحتاجان إلى من ينفق عليهما، أما إذا أغناهما الله فهما لا يلتفتان إلى الولد، لكن إذا كانا فقيرين فيلزم هذا الولد أن ينفق على والديه. وهذه أيضا المسألة نقل فيها الاتفاق، فقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على وجوب النفقة على الولد لأبويه إذا كانا فقيرين، منهم ابن المنذر في كتابه الإشراف فقد ذكر الإجماع، وكذلك ابن حزم، وأيضا ابن قدامة في كتابه المغني قال رحمه الله: الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع. وهذا ما يعرف بعمودي النسب، الأولاد والآباء والأمهات، فهذا يسمى عند الفقهاء يسمى عمودي النسب، فكل أبنائك يجب أن تنفق عليهم، وكذلك أيضا يجب أن تنفق على أبويك إذا كانا فقيرين. قال: وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم، على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة لهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن ويدخل بهن أزواجهن، ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب. فانتقل بعد ذلك إلى نفقة الصغار من أولاده، وجعل النفقة إلى أن يبلغ الذكر، وكذلك البنات حتى تتزوج وينفق عليها زوجها، وهذا أيضا بالاتفاق، فقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على وجوب نفقة الوالد على ولده حتى يبلغ. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وكذلك نقله ابن حزم، وكذلك ابن قدامة. شيخ الإسلام تيمية أيضا ممن نقل الإجماع، ولهذا في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: يجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين. وكذلك ممن نقل الإجماع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق والدليل قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن، يعني أن المرضعة التي ترضع هذا المولود من الذي يعطيها الأجرة والرزق؟ الوالد، وكذلك الأم، لأن هذا المولود هو مولود للأم ومولود للأب، والأصل في النفقة أن الذي يدفعها هو الأب. وعلى المولود له رزقهن، وكذلك في قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهذا خاص بالأب، يعني أن المرأة لو طلقها زوجها ثم كان لها رضيع من هذا الزوج وقالت أريد الأجرة، وقد تكلمنا عن هذا بالأمس بالتفصيل، فلها حق في هذه الأجرة. لهذا قال الله فإن أرضعن لكم، يعني المطلقات التي طلقتموهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن هذا الدليل على وجوب النفقة على الأب. وكذلك الحديث الذي مر آنفا، حديث هند بنت عتبة لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فذكر الولد وأنه ينفق عليه ويكون بالمعروف. هذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه أولئك في إجماعهم، وقد ذكرنا أن جمعا نقلوا الاتفاق، ومنهم ابن المنذر وكذلك ابن حزم وابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم. قال بعد ذلك رحمه الله ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب، قصد بذلك أن سوى هؤلاء، سوى الزوجة والأبوين والأولاد الصغار الذكور والإناث، سوى هؤلاء لا نفقة لهم، يعني لا تجب. أقاربك من أرحامك هؤلاء ومن عصبتك غير هؤلاء لا تجب النفقة عليهم، وهذا هو المذهب، مذهب المالكية، وهو مشهور مذهبهم. وكذلك مع المالكية الشافعية يرون أن النفقة لا تجب، إنما تجب لهؤلاء الذين ذكرناهم آنفا، الزوجة والوالدان والأولاد. وفي الحقيقة ما يتعلق بالأقارب فإن من مفردات مذهب الحنابلة أن النفقة تجب على الأقارب الذين يرثون، فإذا كانوا يرثونك أو ترثهم واحتاجوا إلى النفقة لفقرهم فيجب أن تنفق عليهم. لماذا؟ قالوا لأن في الآية التي ذكرناها آنفا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال الله بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. قالوا إذن هذا هو الدليل، الله عز وجل أوجب النفقة لهذا المولود، أوجبها على الأب، ثم بعد ذلك عطف على الوارث، يعني هذا المولود الرضيع إذا لم يكن له أب فمن الذي سينفق على هذا الرضيع؟ قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أنه على الوارث تجب النفقة وتجب الكسوة لهذا المولود. وقالوا أيضا إن المتوارثين بينهم قرابة، فهذا الرجل لو مات أنا أرثه لأنه قريبي فأنا من ورثته، وأنا كذلك لو مت هو يرثني. قالوا إذن إذا كان هناك قرابة تتعلق بالإرث وهو مال، كذلك أيضا هناك صلة تتعلق بالنفقة إذا كان فقيرا وكان محتاجا، فهذا هو أولى الناس بالنفقة عليه وهو الذي يرثه. وهذا هو كما أشرت دليل الحنابلة، وقد انفردوا في هذه المسألة. أما مالك والشافعي فقد ذهبوا إلى أن النفقة لا تجب، كما صرح المؤلف هنا بين أيدينا. فماذا قال؟ قال ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب. الحنابلة أكدوا ذلك بأثر حسن ورد عن عمر رضي الله عنه. عمر جاء عنه أنه جبر عصبة لصبي أن ينفق عليه، وهؤلاء الذين جبرهم عمر هم الرجال فقط دون النساء، كما جاء في سنن سعيد بن منصور من طريق عمرو بن شعيب، وهو جاء بإسناد حسن. وجاء عند عبد الرزاق كذلك في المصنف، وعند ابن أبي شيبة، جاء أيضا من طريق سعيد بن المسيب. قالوا إذن هذا فيه أن عمر كان يأمر بالنفقة على العصبة، لكن عمر كان يقيد ذلك بالرجال الذين يرثون هذا الرضيع أو هذا الصبي. أما مذهب أحمد فيرى أنه لا يختص بالعصبة، إنما يختص بالقرابة، فالذي يقرب ويرث بشرط الإرث، الذي يرث من هذا المولود أو من هذا الصغير سواء كان رجلا أو امرأة فإنه تجب نفقته على هذا، فعلى كل وارث تجب النفقة سواء كان رجلا أو امرأة. واستدلوا بالآية وعلى الوارث مثل ذلك. ولا شك أن فهم عمر وفتوى عمر هي أولى، فيصير أننا نقول وعلى الوارث مثل ذلك بينها عمر فأوجب النفقة رضي الله عنه على العصبة. إذن الصواب أن الإنسان يجب أن ينفق على العصبات لأثر عمر، وهو كالتفسير لهذه الآية التي استدل بها الحنابلة. وأشير أيضا إلى مذهب الأحناف، أحناف أيضا هم كالحنابلة يوجبون النفقة، لكنهم في الحقيقة يتوسعون ويرون أن النفقة تجب على كل وارث ذي رحم محرم من جهة القرابة، خلافا للحنابلة الذين يرون أن النفقة على الأقارب إنما هي ما يتعلق بالإرث بفرض أو تعصيب، وضربوا أمثلة كالأخت والأخ والعم وهكذا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإن اتسع فعليه إخدام زوجته، وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. انتقل بعد ذلك إلى أنه لو كان الزوج قد وسع الله عليه وعنده من المال الشيء الكثير، فإنه يجب عليه أيضا أن يخدم زوجته. ما معنى عليه إخدام زوجته؟ أي أن يأتي لها بخادم، وهذا الخادم ينفعها ويقوم بها. لماذا؟ لأننا لابد أن نعلم أن هذه المسألة وهي مسألة النفقة على الزوجة، نفقة الزوجة هل تعتبر بحال الزوجين؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء وبين الفقهاء. معروف أن الزوجين قد يختلفا في النفقة، فماذا نصنع هنا؟ قال العلماء: الواجب هو أن ننظر إلى حال الزوجين، فإن كانا موسرين فنقول نفرض نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين نفرض نفقة المعسرين. وإن كان أحدهما موسرا كالزوج مثلا، وكانت الزوجة معسرة يعني فقيرة تزوجها، فنقول هنا نفرض نفقة المتوسطين، وهكذا كأن الأمر يعود إلى العرف، عرف الناس ما هو. لماذا؟ قالوا لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما في صحيح مسلم. إذن مسألة خلافية ومشهورة الخلاف، لكن ما هو مذهب المالكية؟ بين أيدينا أن الأمر يتعلق بحال المرأة على قدر كفايتها. فالمؤلف قال: وإن اتسع فعليه إخدام زوجته، فينظر إلى حال المرأة. إذا كانت هذه المرأة عاشت في أسرة غنية، فهنا في هذه الحال نقول له عليك أن تأتي بخادم لهذه المرأة، عليك أن تخدمها. وقد قال في الحديث حديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن طائفة من الفقهاء ترى أن الاعتبار بحال الزوج، وطائفة ترى أن الاعتبار بحال الزوجة مطلقا، وطائفة تقول بل الأمر يعود إلى ما يليق بحال الزوجين، ينظر فيهما هل هما موسران، هل هما معسران، هل هما متوسط الحال. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال بالمعروف دليل أن الأمر يعود على العرف، وهذا هو الصواب، أن الأمر يعود إلى العرف. فننظر إلى عرف الناس وكيف حال هذا الرجل. هذا عند التنازع وإلا إذا رضيت الزوجة بأي شيء وصبرت فالأمر قد انتهى، لكن تنازع الزوج والزوجة في النفقة، ففي هذه الحال سيلجؤون إلى القضاء. فماذا سيقول القضاء؟ هذا هو الخلاف بين العلماء. طائفة ترى أن العبرة بالزوج بغناه وبفقره، وطائفة ترى أن العبرة بالزوجة بغناها وبفقرها، وطائفة ترى أن الأمر يعود إلى العرف، ما هو عرف الناس، وكذلك ننظر إلى حال الزوجة وننظر إلى حال الزوج. قال: وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن نفقة العبيد، وذكر أن النفقة على العبيد واجبة، ولا شك أن هذا شيء مجمع عليه، يجب على الرجل أن ينفق على عبيده وعلى رقيقه. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، نقله ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وكذلك نقله ابن قدامة في المغني، كل هؤلاء نقلوا الإجماع وغيرهم من أهل العلم. والدليل ما جاء في صحيح مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وأيضا حديث أبي ذر الذي جاء في الصحيحين عندما قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأمر بإطعامهم وإلباسهم وألا نكلفهم من العمل ما لا يطيق، لا نكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وقوله إن إخوانكم خولكم، يعني المقصود بذلك أن هذا الرجل أنت تملكه وهو في رعايتك، فعليك أن تقوم بأمانته وهو تحت يدك، فتطعمه وتكسيه، ولا تجعل سلطتك عليه أن تظلمه ولا أن تضربه بغير حق. فهذا العبد هو مملوك لسيده وله منافع، ويكون تحت سيده وتحت إمرته، فيجب أن ينفق عليه، ولا خلاف بين العلماء في هذا، فقد أجمعوا على ذلك. ومثل ذلك أيضا الحيوان، إذا كان يملك حيوانا فيجب أن ينفق على هذا الحيوان، وهذا أيضا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء. وممن نقل الاتفاق ما ذكرناه آنفا عن شيخ الإسلام تيمية عندما قال: يجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع المسلمين. ولهذا المرأة التي عذبت هرة حبستها حتى ماتت، ماذا صنع بها؟ ماذا صنع بها؟ كانت في نار جهنم، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ثم ختم المؤلف هذا الباب بما يتعلق بكفن الزوجة، ورجع إلى الكلام عن الزوجة. قال: واختلف في كفن الزوجة، فقال ابن القاسم: في مالها، وقال عبد الملك: في مال الزوج، وقال سحنون: إن كانت ملية ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الزوجة لو ماتت الكفن يجب، هل نأخذ مال الكفن من مال الزوجة أو نأخذ قيمة الكفن من مال الزوج؟ فالمؤلف ذكر ثلاثة أقوال في المذهب، يعني في مذهب المالكية. ذكر القول الأول أنه في مالها، يعني أن الواجب نخرج قيمة الكفن من مال الزوجة، وذكر أن هذا هو قول ابن القاسم. والقول الثاني لعبد الملك، وأنه في مال الزوج. والقول الثالث لسحنون، وهو التفصيل، إن كانت غنية من مالها، أما إن كانت فقيرة فمن مال الزوج. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر ثلاثة من أئمة المالكية: سحنون وابن القاسم وعبد الملك. أما سحنون فقد مضى الكلام عليه وقد عرفنا به في باب قد مضى، وهو قد ذكر في باب الضحايا. أما عبد الرحمن بن القاسم فهو إمام الديار المصرية، وكان مفتيا فيها، وكنيته أبو عبد الله، ورحمه الله قد صاحب الإمام مالك وعرف به وروى عنه. وكان ابن القاسم معروفا بكثرة المال، لكنه رحمه الله أنفق ماله في العلم، حتى إن السلطان كان إذا أرسل له بشيء كان يمتنع من جوائز السلطان، وكان ثقة مأمونا أثنى عليه العلماء. وأثنى عليه كذلك شيخه مالك رحمه الله، فقد سئل عنه مالك أو ذكر ابن القاسم عند مالك فقال عافاه الله: مثله كمثل جراب مملوء مسكا. فكان هذا كلام مالك في ابن القاسم رحمه الله، وعرف بالعبادة وكذلك بملازمة القرآن وبختمه، ورحل واستفاد وانتفع، وذكر عنه السخاء والشجاعة والورع والزهد. توفي رحمه الله سنة 91 ولم يعمر، قالوا عاش 59 سنة رحمه الله. وأما عبد الملك، والصواب أنه عبد الملك ابن الماجشون، وهو علامة فقيه، كان أيضا مفتي المدينة، عاش في المدينة، وكنيته أبو مروان، وهو أيضا تلميذ الإمام مالك. هذا الإمام رحمه الله كان فقيها وكان فصيحا، وذكروا أنه كان ضريرا، وذكروا عنه رحمه الله أيضا أنه اشتهر بالفصاحة، لكنه ليس كابن القاسم في العلم، لهذا لم يشتهر بعلم الحديث. نعم كان ثقة في نفسه، لكنه ما كان ممن يسمع الحديث ويرويه، لكن العلماء أثنوا عليه بعلمه وفضله، ولا سيما بفصاحته، حتى قال عنه من قال: كان عبد الملك بحرا لا تكدره الدلاء. توفي رحمه الله سنة 1320. فعلى كل حال، مذهب المالكية وهو المشهور أنه لا يجب على الزوج قيمة كفن الزوجة، لا يجب. وكذلك قال بهذا القول الحنابلة في رواية في مذهبهم، وهي المذهب أن الزوج لا يلزمه كفن زوجته إذا ماتت. ذكر المؤلف 3 أقوال، وهكذا إذا رجعت إلى كتب المالكية ستجدهم ينصون أن المسألة فيها 3 أقوال، وممن ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله الجد في كتابه البيان والتحصيل، ذكر في البيان والتحصيل أن المذهب فيه 3 أقوال فيما يتعلق بوجوب كفن الزوجة على الزوج، وذكر أن القول الأول أنه لا يجب على الزوج سواء كانت فقيرة أو كانت معدمة أو كانت غنية، لا يجب على الزوج. وهكذا ذكر الثاني والثالث، لكنه رحمه الله أعني ابن رشد الجد لم يرجح، إنما ذكر الأقوال وأطلقها ولم يرجح. وكذلك أيضا ابن جزي في كتابه القوانين ذكر 3 الأقوال، هكذا قال رحمه الله في القوانين، قال: وفيها 3 أقوال تكفن من مالها، هذا الأول، من مال زوجها، هذا الثاني، من مالها إن كانت موسرة، وهذا هو الثالث. وإذا رجعنا إلى مختصر خليل فانظروا ماذا قال في المختصر، فقد اختصر على قوله، قال: وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية. وجاء شراح خليل وبينوا ماذا يقصد خليل بقوله لا زوجية، يعني أن الكفن وما معه من المؤن لا يكون تابعا للنفقة إلا من جهة القرابة والرق وليس من جهة الزوجية. فبين في مختصر خليل أن الكفن لا يجب على الزوج، لهذا قال لا زوجية. إذن هي 3 أقوال كما أشرت، والمذهب عند مالك أو عند المالكية، وكذلك هو المذهب عند الحنابلة أنه لا يجب. بعض الحنابلة ظن أن هذه المسألة من مفردات المذهب، وقد ذكر البهوتي في كتابه المنح الشافيات أن هذه من مفردات مذهب الحنابلة، أي بمعنى أن الزوج لا يجب عليه كفن زوجته، وهذا غير صحيح، ليس هذا من المفردات، لأن هذا أيضا هو مذهب المالكية، فإنهم يرون أن الزوج لا يجب عليه كفن زوجته، ولهذا في المفردات، ومعروف نظم المفردات الذي شرحه البهوتي، قال في النظم: والزوج لا توجب عليه، والزوج لا توجب عليه كفن لزوجة إعسارها تبين، يعني حتى لو كانت معسرة فالزوج لا يجب عليه الكفن. وفي الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة، انتصر إلى القول بأنه واجب، وهو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، فقد ذهبوا إلى أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى في الكفن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب الكافي لابن قدامة، لما قرأ عليه كلام ابن قدامة أنه ليس على الرجل كفن زوجته، بماذا علل المالكية والحنابلة أن الزوج لا يجب عليه أن ينفق على زوجته الكفن؟ بماذا عللوا؟ قالوا لأن الزوج عندما ماتت زوجته صارت أجنبية ولا يحل له الاستمتاع فيها، قالوا إذن لا تجب عليها النفقة ولا الكسوة ومنها الكفن. وإذا لاحظنا لما جاء ذكر المملوك أي العبد الرقيق، ماذا قال المؤلف فيه؟ أوجب النفقة وأوجب الكفن. قال وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. ولما جاء إلى الزوجة ذكر الخلاف. أما بالنسبة للرقيق العبد المملوك هذا بالاتفاق أنه يجب عليه أن ينفق عليه حتى الكفن. لماذا؟ قالوا لأن المملوك نفقته تجب بحق الملك ليس بحق الانتفاع، بخلاف الزوجة إنما تجب النفقة لها بحق الانتفاع والاستمتاع بها، وهي قد ماتت وصارت أجنبية، إذا لا يجب أن ينفق عليها الكفن. وهذا غير صحيح، بل الصواب هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وكما أشرت أعجبني ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كلام الحنابلة عندما علق على كلام ابن قدامة في كتابه الكافي، فماذا قال؟ قال هذا غير صحيح، فذكر تعليل الحنابلة ثم انتقده. قال هم عللوا أن هذا الرجل عندما ماتت زوجته أن النكاح انتهى وانقطع. قال هذا غير صحيح، بل ما زال هناك متعلقات. ما هي المتعلقات؟ أنه يجوز له أن يغسل زوجته، وهي كذلك يجوز لها أن تغسله إذا مات، وكذلك هي ترثه وهو يرثها إذا مات. فهذه من آثار أحكام النكاح وهي موجودة. ثم قال رحمه الله وليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل سعادة، فإذا لم نجد لها كفنا قلنا لا يجب على الزوج، اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها. قال هذا ليس من العشرة بالمعروف ولا يليق. فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوج يكفنها إذا كان موسرا، أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهينا من كتاب النكاح والطلاق والخلع والظهار والعدة والنفقة، وانتقل المؤلف رحمه الله إلى باب في البيوع. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.